السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد مبارك الله فيكم، افتحوا الأماكن لإخوانكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعظم ما يتحدث عنه المتحدثون على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يحب وهو سبحانه يحب من كل الوجوه. ليس في الوجود من يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. وكأن الإنسان إذا سئل: من الذي أعطاك؟ من الذي رزقك؟ من الذي وفقك؟ من الذي يسر لك الأسباب؟ فتجيب بكل ثقة وقلبك ينبض قائلا: إنه الله سبحانه وتعالى. نعم، إنه الله. ما أعظمها من عبارة، وما أجلها من كلمات. والحق أيها الناس، إننا مقصرون في الحديث عن ربنا جل وعلا. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول:
إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. لذلك كانت سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وسميت سورة الإخلاص لأنها تتحدث عن إخلاص العبادة لله. وقال بعض أهل العلم سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت الحديث عن الله، فهي لم تتحدث عن شيء من أمور الدنيا ولا عن الآخرة ولا عن الجنة ولا النار ولا عن الحلال والحرام، ولكنها تحدثت عن الله وأخلصت الحديث عن الله وحده سبحانه وتعالى. أيها الناس، لو أن شابا قيل له صف لنا أباك، ما عمره، ما صفاته، ماذا يعمل، فأجاب لا أعرف، فلا شك أنه يلام على جهله، كيف لا يعرف أقرب الناس إليه ولا يحسن وصفه، فما بالكم بمن لا يعرف ربه. ولله المثل الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن لله 99 اسما مبثوثة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أتعبد الله بأسمائه تعالى؟ كيف أعيش تحتها وأطبقها في حياتي؟ الله عز وجل من أسمائه المبين، من خطر في باله إذا اشتدت عليه الكروب واختلط الحق بالباطل وكثرت الفتن ولا يعرف أين السبيل الصحيح، فلجأ إلى الله عز وجل بعد أن تذكر أن من أسمائه المبين، فهو الذي يبين لي طريق الحق من الباطل والصواب من الخطأ والأفضل من المفضول. فهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يقوم من الليل ويستفتح قيامه بدعائه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عباد الله، يقول الله جل في علاه وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود، هذه الآية تضمنت اسمين من أسماء الله الغفور والودود، وما أجمل هذين الاسمين، بل ما أجمل أسماء الله جميعا وأروعها. يفرح الإنسان عندما يقرأ أو يسمع هذين الاسمين الغفور الودود، وينشرح قلبه وتشتاق نفسه وتزول عنه تلك الوساوس التي يجعلها الشيطان حجر عثرة في طريق توبته، يوسوس له أن الله لن يرحمك، وأنك حينما أخطأت في الامتحان ليس لك فرصة أخرى في أن تصلح حالك مع الله، فانتظر العقاب من الله لا يا عبد الله. فالله عز وجل يفتح لعباده الآفاق ويأمر أنبياءه والدعاة إليه أن يبشروا عباده أولا بقوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فتعالوا عباد الله، فتعالوا نتدبر في هذين الاسمين. أما الاسم الأول الغفور فأصله المغفرة، والمغفرة هي الستر، فالله عز وجل غفور، أي يستر على عبده الذنب ولا يفضحه. ولذلك أيها الناس، من أعظم نعم الله علينا أن سترنا فلم يفضحنا، أن سترنا فلم يفضحنا. ستر القبيح من أعمالنا وأظهر الجميل. وصدق من قال: ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح، فمن نعمة الله أن لم يجعل للذنوب علامة لم تكن لها رائحة، وإلا لتأذى بعضنا من بعض وهلك بعضنا بعضا. أيها العبد، كم تدعو ربك وتلح عليه قائلا: اللهم اغفر لي، اللهم اعف عني، اللهم اعف عني، اللهم تب علي. فما تعني هذه الدعوات الثلاث؟ اللهم اغفر لي تعني استر علي ذنبي، فلا تفضحني في الدنيا ولا تعاقبني في الآخرة. اللهم اعف عني، امحو عني الذنب فكأنني لم أرتكبه، فيمحوه الله عنك ولا يقرره به يوم القيامة، ولا يقررك به يوم القيامة. اللهم تب علي. فالتوبة تشمل شيئين اثنين: الأول أن يوفقك الله للتوبة النصوح، فأنت دعوت الله أن يمن عليك بالتوبة وانطرحت بين يديه، والأمر الثاني أن يقبلها منك. ولذلك قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم أي وفقهم للتوبة، ليتوبوا أي ليقبل منهم توبتهم. وأما الاسم الثاني فهو اسم الله الودود، فيا رب لك الحمد أن هديتنا إليك وهديتنا لمعرفة أسمائك، ومنها هذا الاسم الودود. فربنا الذي نعبده وربنا الذي قصرنا في حقه وفرطنا في جنبه، فهنيئا لمن تعرض لمودة الله ومحبته. وخسر ذلك الإنسان الذي جرب كل محبة ولم يجرب محبة الله سبحانه. يقول الصحابي الجليل حبر الأمة ومفسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الودود بمعنى الحبيب. الودود هو الذي يحب أولياءه ويحبه أولياؤه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وتأملوا عباد الله، تأملوا هذه الآية، لم يقل الله فسوف يأتي بقوم يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون، ولكن الله ذكر الأصل الذي لأجله يستسهل الإنسان كل شيء من أجل الله. فما دمت تحب الله يا عبد الله فستقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج وتنفق وتصبر وتسامح وتعفو وتصفح وتصفح، ذلك لأنك تتلذذ بهذا العمل من أجل محبوبك. ومن لطائف افتراق هذين الاسمين الغفور والودود أن الله ذكر اسمه الودود مرتين في كتابه. في سورة هود قول شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: إن ربي رحيم ودود. والموضع الثاني في سورة البروج وهو الغفور الودود. وأما المغفرة فذكر الله في هذه الصفة ثلاثة أسماء: الغفور والغفار وغافر الذنب. والغفور والغفار كلاهما صيغة مبالغة في أن الله يغفر لعبده، ولكن ما الفرق بين الغفور والغفار؟ أن الغفور هو الذي يغفر الذنب مهما عظم، حتى لو أشرك الإنسان ثم تاب فإن الله يقبل توبته. والغفار هو الذي يغفر الذنب مهما كثر ومهما تكرر. أما اقتران هذين الاسمين بعضهما ببعض وهو الغفور الودود، ففيه سر بديع. قال أهل العلم: إن الإنسان إذا أخطأ في حقه إنسان يمكن أن يغفر له، لكن ما يمكن أن يحبه. تخيل لو أن إنسان أخطأ في حقك مرة أو مرتين فسامحته وغفرت له، لكن لا تستطيع أن تحبه. أما ربك سبحانه وتعالى فلو عملت ما عملت من الذنوب ثم تبت إليه بصدق وإخلاص فإنه سبحانه ليس يغفر لك فحسب، بل يغفر لك ويحبك، وهو الغفور الودود. ألم يقل ربنا عز وجل: إن الله يحب التوابين؟ محبته سبحانه تشمل حتى الذين أخطأوا وعفروا وأذنبوا، لكن لما تابوا بصدق وإخلاص وعدهم ربهم بمحبته. فهل يبقى لأحدنا عذر يا عباد الله؟ هل يبقى لأحدنا عذر في أنه لا يرجع إلى الله ويتوب إلى الله بعد هذه النفحات؟ ألا يسارع أحدنا إلى التوبة والإنابة بعد أن يسمع مثل هذه الآيات الأربع؟ أما الآية الأولى فقوله جل وعز: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قالها الله لمن؟ قالها لرسوله صلى الله عليه وسلم، الذين آذاه هؤلاء الكفار وكسروا رباعيته، شجوا وجهه أسالوا دم رجله، اتهموا أهله. ومع كل هذا الأذى يأمره ربه بأن يقول لهم مرغبا إياهم في التوبة: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي يغفر لهم كل ما قد سلف. وأما الآية الثانية فهي قوله جل في علا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال جميعا حتى لا يقول قائل: عندي ذنوب لا أظن أن يغفرها الله لي. كلا يا عبد الله، يغفرها الله، يغفرها الله، لأنه هو الغفور الرحيم. فاللهم امنن علينا بتوبة نصوح يا غفور يا ودود، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما الآية الثالثة فقوله جل شأنه: ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا الله، ما أجمل هذه الآية، والله ما يوجد في الوجود من يعطي مثل هذا العطاء ويمنح مثل هذه المنحة ويستر مثل هذا الستر إلا أنه الله سبحانه وتعالى. بل الذي يورد في قلب الإنسان حياء وانكسارا أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا جميعا وكلنا مذنب وذو خطأ، يقول لنا في هذه الآية الكريمة وهي الآية الرابعة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سيئاتك يا عبد الله التي ارتكبتها في السابق إذا تبت إلى الله بصدق وإخلاص وأرجعت الحقوق إلى أهلها تصبح لك رصيدا من الحسنات تضيء ذلك الطريق تضيء لك الطريق يوم القيامة حتى تدخل جنات النعيم. هل فيه أحد يا عباد الله يعطي مثل هذا العطاء؟ أن تخطئ في حقي فأنا أسامحك، لكن أن أجعل هذا الخطأ حسنة لك فأنا لا أملك هذا، إنما يملكه الله الغفور الودود. أيها الفضلاء، هل يظن أحدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته يصبر فقط، يؤذيه قومه فيصبر ويتحمل ألم الأذى، يجاهد فيصبر على آلام الجهاد؟ ما الذي كان مع الصبر عنده صلوات ربي وسلامه عليه؟ كان مع صبره حب الله عز وجل الذي أورثه لذة، فكان صلى الله عليه وسلم يقبل تلك التكاليف بنفس مطمئنة مسرورة. كان يفرح وهو يصلي، يفرح وهو يصوم، يفرح وهو يجاهد. كيف لا يفرح وهو القائل: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من حصلت له هذه الحلاوة. لما واصل عليه الصلاة والسلام في صيامه، أي استمر في الصيام، لما جاء المغرب لم يفطر حتى بعد الغد. الصحابة رضي الله عنهم واصلوا مثله، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله، إنا نواصل كما تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يطعمه ويسقيه من ماذا؟ من تلك اللذائذ التي يجدها النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه وهو يعبد ربه عز وجل. أيها الناس، قد يحب فلان فلانا، إما لأنه أحسن إليه، أو يحبه لأنه متخلق وحي، فإذا كان قويا زادت محبته له، فإذا كان جميلا زادت محبته. فكلما كانت عند الإنسان من الكمالات مال القلب إليه وأحبه. فتعالوا عباد الله، تعالوا لننقل هذا الكلام في حبنا لله عز وجل الذي نزعمه. فهل في الدنيا أحد أحسن إليك مثل إحسان الله لك؟ أبدا والله، بل كل إحسان أعيشه وتعيشونه هو من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الكمالات، هل يوجد أحد أكمل من الله عز وجل؟ لا يمكن. ولم يكن له كفوا أحد. جمال مطلق، علم مطلق، قدرة مطلقة، حلم مطلق، وكبرياء مطلق، له الكمال المطلق سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ومن شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لربه أنه اشتاق لرؤيته، فكان يدعو: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وماذا إذا أحبك الله يا عبد الله؟ اسمع اسمع إلى الجواب من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فعس سعيدا يا عبد الله مرتاح البال لأن الله معك. لكن كيف تكسب محبة ربك عز وجل؟ تكسبها بالإكثار من النوافل كما دل على ذلك الحديث السابق: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لكن لا نفهم النوافل في الصلوات فقط، النوافل في الصلوات، في الصيام، في الإنفاق، في وجوه الخير وأعمال البر. وكذلك من الأشياء التي تكسبني محبة الله عز وجل العلم والفقه في دينه سبحانه. فالله عز وجل يحب من عبده أن يتفقه في دينه وأن يتعلم العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم خير أن يحبك الله عز وجل. مما يكسبني محبة الله الإحسان إلى الغير. قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين. من أراد نيل محبة الله فليحسن إلى خلقه، يحسن إلى الإنسان وإلى الحيوان. كما أن الله أحسن إليك بنعمه فأحسن أنت إلى خلقه. ومما يكسبني محبة الله أن أكون طاهرا باطنا وظاهرا. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي المتطهرين ظاهرا وباطنا. ثوبي جميل، نعلي جميل، قلبي نظيف طاهر. فعجبا لمن يغسل وجهه أكثر من 5 مرات في اليوم ولا يغسل قلبه ربما في السنة ولو مرة واحدة، يغسله من الحقد، من البغض، من الحسد. مما يكسبك محبة الله أن تكون من المقسطين، أي من العادلين. عادل في نفسك، عادل في أهلك وأولادك، عادل مع جيرانك، عادل في حكمك. إن الله يحب المقسطين. ومن أعظم ما يكسب العبد محبة الله ما قاله الله تعالى في آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته وما جاء به عن ربه. ولاحظوا عباد الله، لاحظوا المناسبة بين هذه الآية وبين الآية التي هي عنوان هذه الخطبة، وهو الغفور الودود. فتكسب بسبب اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم شيئين: مودة الله، وتكسب مغفرته. إن اليهود والنصارى ادعوا أنهم يحبون الله، بل زعموا أنهم أحباب لله. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ لو كنتم أحباب الله عز وجل لما عذبكم الله وما خذلكم، لأن الحبيب لا يعذب حبيبه. فادعوا هذا الادعاء، فامتحنهم الله بقوله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن زعمتم أنكم أحباب لله وأن الله يحبكم، فإن أقرب طريق يوصلكم إلى محبوبكم أن تموتوا لتلاقوه، ثم قال تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحداهم بقوله: تمنوا فقط، أي مجرد التمني بالموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: لو تمنى اليهود الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار. فاصدقوا عباد الله، اصدقوا في محبتكم لربكم بالعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن